الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الدرس السابق قرأنا الركن الأول في المياه وبينا نوعي المياه: الماء المطلق والماء المضاف، وبينا أحكام الماء المطلق وأحكام الماء المضاف وأي منهما هو الطاهر المطهر وأي منهما هو الطاهر فقط، وقلنا أن المضاف طاهر فقط ليس بمطهر، وبينا كيفية حصول النجاسة فيهما وكيفية تطهيرهما. الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل، يعني الغسل الشرعي المقصود طبعا، غسل الجنابة، غسل مس الميت، ما إلى ذلك. وفي الجانب الأول من هذا الركن ندرس الوضوء، والوضوء فيه فصول: فصل في الأحداث الموجبة للوضوء، وفصل آخر في أحكام الخلوة، وثم فصل آخر في كيفية الوضوء. نحن الآن ندرس الفصل الأول وهو الأحداث الموجبة للوضوء. الواقع لو كنت متوضئا كيف ينتقض وضوءك، يعني يبطل وضوءك، بحيث إذا أردت أن تصلي مثلا احتجت إلى وضوء آخر. فللجواب على ذلك يقال أن نواقض الوضوء مبطلات الوضوء، وبالتالي هي نفسها موجبات الوضوء، يعني توجب وضوءا آخر ستة: البول، الغائط، الريح، وكذلك النوم الغالب على الحاستين السمع والبصر، وما في حكمه من المسكر والإغماء والجنون. هذه نواقض نحن نقرأها، الواقع لا ينبغي شرحها أكثر من هذا والتقديم لها أكثر من هذا لوضوحها، فلكي نحافظ على الوقت نقرأ، وإذا كان يوجد فيما نقرأ شيء من الغموض نحن نبينه إن شاء الله. ففي الصفحة 15 من طبعتنا، هذه شرح البقال، الطبعة ذات المجلدات الأربعة، الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل، الجانب الأول في الوضوء وفيه فصول: الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء. أحداث جمع حدث، واضح، حدث يوجب الوضوء، خروج البول نسميه حدث، خروج الغائط نسميه حدث، خروج الريح من الدبر نسميه حدث، هذه أحداث، النوم أيضا حدث، هذه أحداث يعني تحدث تغييرا في الإنسان، بحيث إذا كان متوضئا يبطل وضوءه ويحتاج حينئذ إلى وضوء ثاني لكي يدخل في الصلاة وأمثال الصلاة. في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة: خروج البول، هذا حدث، هذا تغيير، هذا ينقض الوضوء، يبطل الوضوء، وحينئذ يتوجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى للدخول في مثل الصلاة. والغائط والريح، طبعا لا تحتاج هذه الأمور إلى شرح، واضحة، من الموضع المعتاد، طبعا البول يخرج الذي ينقض الوضوء ويحوج ويوجب وضوءا آخر، أي بول الذي يخرج من الموضع المعتاد من الفرج أو من ذكر الرجل، وكذلك الغائط يخرج من الدبر، والريح أيضا يخرج منه. قال: هذه مسألة، ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه للأدلة، الأشبه بأدلة الشرع، أنه لا ينقض الوضوء، لا يبطل الوضوء، يعني لا يجب عليك وضوءا آخر. ما هو الغائط لو خرج مما دون المعدة؟ نفرض أن إنسان تحت المعدة بطن قد ثقبت بعملية جراحية مثلا، واضطرارا الأطباء يخرجون الغائط مما دون معدته، من أسفل معدته، من هذا الثقب الذي أحدثوه في بطنه، لأنه مثلا مريض مرضا شديدا عضال لا سمح الله، واضطروا لأن يخرجوا الغائط من البطن لا من الدبر. هذا خروج الغائط من البطن، من الثقب المحدث في البطن، هل ينقض؟ قال الأشبه في الأدلة، الأشبه للأدلة، الحكم الذي يشبه روايات أهل البيت عليهم السلام أنه لا ينقض، لا يبطل الوضوء. لكن ولو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد نقض. أما لو إنسان هو أصلا طبيعة من أجل الدنيا هكذا مخرجه ليس في ذلك الموضع المعتاد في المقعد، لا، مخرجه في مكان آخر مثل في بطنه من الأول، لا أنه بعملية جراحية أو ضرب طلقة وصار غائطه يخرج من البطن، من الأول فتحة مخرجه موجودة في بطنه أو في ظهره مثلا، لو اتفق هكذا فحينئذ ما يخرج من تلك الفتحة ناقض للوضوء، لأن هي تلك الفتحة المخرجية المعتادة له، هي غير معتادة عند الناس، لكن هذه عنده، عند هذا الشخص الشاذ، تعتبر فتحة طبيعية ولا يتغوط إلا منها، حينئذ هذه ما يخرج منها من غائط يعتبر ناقضا. لذلك قال ولو اتفق المخرج، مخرج الغائط في غير الموضع المعتاد، الله سبحانه وتعالى خالق له مخرج في بطنه أو في ظهره مو في مقعده، نقض، يعني ما يخرج منه من غائط ينقض الوضوء. قال وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، كذلك لو أنه جرح في بطنه لكن فيما بعد انسد الدبر في مقعده وصار دائما يتغوط من تلك الفتحة التي حدثت نتيجة طلقة نارية في بطنه، صار مخرج في تلك الفتحة التي أحدثتها الطلقة النارية مثلا، حينئذ صار مخرج في ذلك المكان يصير في حكم المخرج، وحينئذ إذا خرج منه الريح أو الغائط يعتبر ناقضا للوضوء. قال وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار خروج، يعني من هو صار؟ اسم صار، خروج الحدث من ذلك الجرح صار معتادا، صار هو مخرج الطبيعي، حينئذ ينقض الوضوء. هذه نواقض ثلاثة، خروج البول والغائط والريح. قال والنوم الغالب على الحاستين، حاستي السمع والبصر، إذا النوم غلب عليهما بحيث لا العين ترى ولا السمع ولا الأذن تسمع، حينئذ يعتبر نائما، وهذا النوم ينقض الوضوء، يبطل الوضوء. وإذا استيقظ وأراد أن يصلي وجب عليه وضوء آخر. قال وفي معناه، وفي معنى النوم، حكم النوم، كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر، هذه كلها نواقض للوضوء. قال والاستحاضة القليلة، على تفصيل سيأتي، الاستحاضة القليلة توجب الوضوء لكل صلاة، واضح، بينما الاستحاضة المتوسطة توجب الغسل، والاستحاضة الكثيرة أيضا توجب الغسل، على تفصيل وبيان سيأتي في محله قريبا إن شاء الله. وقال والاستحاضة القليلة أيضا من النواقض. ثم عقب وقال في قضايا سلبية يعني لا تنقض، قال ولا ينقض الطهارة مذي، المذي هو سائل يخرج من الذكر عند الملاعبة وهيجان الشهوة وقبل الإنزال، واضح، هذا لا ينقض الوضوء. ولا وذي، الوذي هو ما ينزل من الذكر متى حينما الإنسان ينزل ماءه وبعدين يستبرئ ويطهر الموضع، بعد التطهير وبعد الاستبراء ممكن أن يخرج سائل خفيف عديم اللون. واضح؟ هذا السائل الخفيف اسمه وذي، هذا أيضا لا ينقض الوضوء. نفرض أن الإنسان استبرأ بعد الإنزال بعد الجنابة واغتسل غسل الجنابة، مع ذلك وراها قام يخرج من عنده سائل أبيض، هذا وذي، هذا لا يبطل الغسل ولا يبطل الوضوء لأنه جاء بعد التطهير. قال ولا ودي، والودي ماء أبيض لكن غليظ يخرج عقب البول. واضح؟ لما الإنسان يبول ثم يستبرئ ثم يتطهر، بعد صار طاهر راح توضى، ورا ما توضى يخرج من عنده سائل غليظ أبيض، هذا اسمه ودي، ودي، هذا أيضا لا ينقض الوضوء لأنه جاء بعد التطهير. واضح؟ قال ولا دم، الدم أيضا خروج الدم من الجروح لا يبطل الوضوء، ولو خرج من أحد السبيلين، حتى لو خرج من الدب من الدبر أو من الفرج الدم لا ينقض الوضوء، عدا الدماء الثلاثة إلا دم النفاس والحيض والاستحاضة، هاي دماء ثلاثة لا، هذه خب تنقض الوضوء. لكن لو كان دم عادي من مثل بسبب جرح داخلي ويخرج من أحد السبيلين الفرج أو الدبر، هذا لا يبطل الوضوء. ولا قيء، قيء واضح معناه، ولا نخامة، النخامة هو الماء الذي يخرج من الفم أو البلغم الذي يخرج من البلعوم، هذا لا يبطل الوضوء. ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، ما يبطل الوضوء، كل هذا طبيعي. ولا مس ذكر، قد بعض علماء العامة مس الذكر أو مس القبل هذا يوجب الوضوء، يبطل الوضوء السابق ويوجب وضوء لاحق، لكن عندنا ليس بشيء. ولا مس ذكر، مس الذكر ذكر الرجل لا يوجب الوضوء. ولا قبل، قبل المرأة. ولا دبر سواء للمرأة أو للرجل لا يوجب الوضوء. ولا لمس امرأة، لمس المرأة أيضا لا يوجب الوضوء. ولا أكل ما مسته النار، لابد أكو علماء للعامة يقولون بأن الأكل الذي مسته النار أحرقته النار إذا أكل يبطل الوضوء، يعني جنابك إذا تغديت أو تعشيت يبطل وضوءك، لكن هذا القول ليس بشيء عند علمائنا. ولا ما يخرج من السبيلين، يعني من الدبر أو الفرج، كل شيء يخرج من الدبر أو الفرج لا يبطل الوضوء، فقط البول والغائط ودم الحيض والاستحاضة والنفاس هو الذي يوجب الوضوء أو يبطل الوضوء. أما الأشياء الأخرى التي تخرج من السبيلين، مثلا دود يخرج من الدبر، إنسان عنده دود ويخرج من دبره دود، هذا الدود لا يبطل خروجه، لا يبطل الوضوء. قال ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض. نعم، إذا خرج الدود وخالطه الغائط مثلا الخر، أو خرج شيء جسم مثلا حصات خرجت من الفرج أو من الذكر وخالطها البول، خرجت مع البول، حينئذ ينتقض الوضوء. أما لو خرجت الحصات من الذكر أو من الفرج دون أن يخالطها شيء من النواقض، نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء يعني البول والغائط، فإن خروج الحصى بمفرده لا يبطل الوضوء ولا يوجب وضوءا آخر أبدا. هذا ذكرناه في باب الوضوء، في جانب الوضوء، والواقع هو عبارة عن مبطلات الوضوء والأشياء التي يشتبه أنها تبطل الوضوء، وذكر المصنف أنها لا تبطله. الآن ما دمنا قد ذكرنا أن الغائط والبول مبطل للوضوء، دعنا ندرس أحكام الخلوة، يعني الذهاب إلى الغائط والذهاب للبول، هذه بالأثناء ندرسها هنا، فلا محل لها أنسب من هذا المحل، وهو الفصل الثاني في هذا الجانب، وهو أحكام الخلوة. فيه ثلاثة مسائل: كيفية التخلي، يجب الواجب في التخلي يعني الذهاب إلى الخلاء، إلى التواليه، إلى التغوط، إلى التبول، الواجب فيه ستر العورة،
طبعا وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين كما سيأتي في باب النكاح، وتستر جميع بدنها عن غير المحارم طبعا، اما عن المحارم قبل الامر يختلف وفيه تفصيل بين الزوج وغيره يعني كالاخوة، يأتي في باب النكاح ايضا. على كل حال تستر عورتها. وبالنسبة للرجل عورته فقط الدبر فتحة المخرج يعني، والانثيان يعني البيضتان والذكر يجب عليه سترهما، اما الاليتان فليستا من العورة، وان كان قال بعضهم بانها من العورة لكن المشهور انها الاليتان ليستا من العورة. كذلك من الاحكام اللازمة عليه على المتخلي انه لا يجوز له ان يستقبل القبلة، كذلك لا يجوز له ان يستدبرها سواء كان في الصحراء او كان في داخل بناية التواليت. ولذلك اخواني اذا كان التواليت مصبوب بشكل بحيث اذا تجلس تتخلى يكون ظهرك الى القبلة او وجهك الى القبلة، حينئذ يجب عليك ان تنحرف تجلس جلوسا منحرفا عليه بحيث تتجنب استدبار او استقبال القبلة. من الواجبات ايضا في التخلي غسل موضع البول بالماء. موضع البول اخواني يعني الذكر او الفرج اذا بال لا يجوز لا يجزئ تطهيره بالحجارة مثلا وامثالها، بل يجب بالماء، لكن مع القدرة عليه طبعا، مع القدرة على الماء مع وجود الماء، اما مع عدم وجوده خب يمسح باي شيء اخر مشروع كالقماش والحجر، لكن مع القدرة على الماء لا يجزئ غير الماء. واضح؟ ويغسل موضع البول مرتين. واما مخرج الغائط فيجوز غسله بالماء، تطهيره بواسطة غسله بالماء الى ان يزول العين، عين النجاسة تزول، حتى لا يبقى اثر النجاسة مثل لون اصفر او رائحة كريهة مو مشكلة، لا تضر في التطهير. واضح؟ المهم ازالة عين النجاسة. واضح؟ ومخرج الغائط يجوز غسله وتطهيره بالماء، كذلك يجوز بالاحجار، لكن بثلاثة احجار ابكار يعني لم تستعمل سابقا بازالة النجاسة. واضح؟ ولا يجوز ان تستخدم حجرا كبيرا ذو ثلاثة اوجه. واضح؟ ومن كل وجه تمسح به مرة، لا، ثلاثة احجار كل حجر على حدة، ان زال الاثار فهو، وان لم يزل فلا بد من اكثر من ثلاثة احجار. واضح؟ ولكن ثلاثة احجار متعينة يعني لابد من ثلاثة احجار على الاقل، لذلك لو طهر المحل بحجرين مثلا وجب المسح ايضا بالحجر الثالث. واضح؟ ولكن طبعا هذا اذا كان الخرء النجس فقط في على باب المخرج، اما اذا تعدى الى الافخاذ او الى الاليتين فلا تطهره الاحجار، بل لا بد من تطهيره بالماء فقط كالبول. البول ايضا لا يجوز الا ان يطهر بالماء، كذلك الخرء اذا تعدى عن فتحة المخرج الى الاليتين او الى الافخاذ لا يطهر بالاحجار. نعم اذا بقي على فتحة المخرج جاز تطهيره بالاحجار، كذلك جاز تطهيره بالماء. هذا المقدار نقرأه. قال الثاني في احكام الخلوة وهي ثلاثة احكام. الاول في كيفية التخلي، ويجب فيه في التخلي ستر العورة، وضحنا العورة شو معناها، ويستحب ستر البدن، يستحب هذا مو واجب، ستر البدن جميعه تدخل في داخل بناية التواليت، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، هذا حكم لزومي او الزامي ثاني، ويستوي في ذلك يعني في وجوب الستر وحرمة استقبال القبلة واستدبارها الصحارى والابنية، ما يفرق سواء تتغوط بالصحراء او تتغوط في داخل بناية، يجب ان تستر عورتك عن الناظرين، ويجب ان لا ويحرم عليك استقبال القبلة او استدبارها. قال ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك، اذا فد موضع بني بحيث يستقبل القبلة، يعني من تجلس تصير القبلة امامك او خلفك، يجب عليك ان تنحرف، واضح؟ تنحرف بحيث القبلة تصير الى جانبك الايمن او الى جانبك الايسر. الثاني، الحكم الثاني في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، واضح؟ موضع البول الفرج او الذكر يغسل بالماء بعد البول، ولا يجزي غيره غير الماء مع القدرة على الماء، مع القدرة يعني على الماء. واقل ما يجزي من الماء، واضح؟ ما يجزي من الماء مثلا، ها، من الماء مثل ما على المخرج، عبارة مجملة اختلف الشراح في تفسيرها، ولكن طبقا لما في الجواهر الظاهر ان معناه اذا كان على البول على مخرج البول باقي مقدار قطرة بول، فانت تسكب مثل ما على المخرج، يعني قطرتا ماء، واضح؟ لكن على كل حال العبارة غير مقنعة، وبعضهم قال المقصود الغسل مرة واحدة. السائل كيف استفاد منه من هذه العبارة وجوب الغسل مرة واحدة؟ انا ايضا ما ادري، لانه لا يظهر من العبارة هذا. على كل حال العبارة مجملة، قال ولا يجزي، واقل ما يجزي مثل، يعني من غسل من سكب الماء على موضع البول، شنو هو اللي يجزي؟ اقل ما يجزي، اقل شيء يجب ان نسكبه من الماء على موضع البول مثل ما على المخرج، يعني بقد النجاسة على المخرج مرتين. ولكن على كل حال هذا غير واضح، يعني اذا توجد قطرة بول واحدة على المخرج احنا نسكب عليها قطرتين، هذا شيء عجيب، قطرتين ماء مطهر. على كل حال العبارة هنا مجملة واختلف فيها الشراح، اذا شئت فراجع، لذلك نتركها على ما هي. ولأجل تحديد موقفك العملي يجب أن تراجع رسالة المرجع الذي تقلده وترى الحكم في هذه المسألة ما هو. والذي في بالي أنه إذا كان ماء قليل يعني بالبريق مثلا يغسل الموضع مرتان، وأما إذا كان الماء كثير يعني بالحنفية وبالصوندة بالاصطلاح، فبعضهم يقول بكفاية الغسل مرة وبعضهم يقول مرتان. قال وغسل مخرج الغائط بالماء، ولا يجزي إلا غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر، واضح؟ يزول العين والأثر. لا، والمقصود بالعين هو عين النجاسة الخرء، والمقصود بالأثر على ما في الجواهر هو الأجزاء اللطيفة الدقيقة الصغيرة جدا التي يجب أن يزيلها الماء، واضح؟ الماء يستطيع أن يزيل تلك الأجزاء الصغيرة اللطيفة جدا. قال ولا اعتبار بالرائحة، الرائحة تبقى مو مشكلة، وإذا تعدى يعني الخرء المخرج راح إلى الأفخاذ مثلا لم يجزي، لم يكفي إلا الماء، ما يصير بالأحجار بعد حينئذ تطهر، لابد بالماء. ولذلك قال وإذا لم يتعد، يعني النجس لم يتعد عن المخرج، فقط موجود في فتحة المخرج بقايا النجس، كان مخيرا بين الماء والأحجار، يستطيع أن يتطهر بالماء ويستطيع أن يطهر بأحجار ثلاث على ما سيأتي. قال والماء أفضل، ما أفضل من الأحجار، أكثر ينقي المخرج، والجمع أكمل، الجمع أكمل بعد الجمع بين الأحجار والماء، بعد أكمل يطهر المحل. وقال ولا يجزي، لا يكفي أقل من ثلاثة أحجار، ثلاث أحجار، إذا اخترت أن تتطهر بالأحجار لا بالماء فعليك أن تستخدم ثلاثة أحجار لا أقل. نعم إذا احتجت أربع أحجار اعمل، لكن أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز. دون قال ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، كل حجر على حدة، ويكفي معه إزالة العين دون الأثر، هنا الحجارة تزيل العين، عين النجاسة، جسم النجاسة، لكن الأثر يعني على ما في الجواهر يفسر بالأجزاء الدقيقة جدا جدا. هذه الحجر طبيعة ما يستطيع أن يزيلها، فلا يشترط إزالتها. قال وإذا لم ينقب الثلاثة، ثلاثة أحجار ما نقل محل، بقت بأجسام كثيرة كبيرة، أجزاء كبيرة من النجاسة، فلا بد من الزيادة، أربع أحجار، خمس أحجارات حتى ينقى. لذلك قال ولو نقي بدونها، يعني بأقل من ثلاثة، أكملها، يعني أكملها ثلاثة أحجار وجوبا. وقال ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، ثلاث جهات ما يصير حجر واحد كبير، لا، لابد من ثلاث أحجار منفصلات. بعد ولا يستعمل الحجر المستعمل، حجر مستعمل في مسح الموضع مرة سابقة، في هذه المرة اللاحقة لا يجوز استعماله مرة أخرى، ولا الأعيان النجسة، فالجسم نجس لا يجوز لك أن تتطهر به، واضح؟ جسم نجس مثل جزء من حيوان ميت، هذا لا يجوز التطهر به، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، يعني الأشياء التي تؤكل، ولا صيقل يزلق عن النجاسة كالزجاج، الزجاج جسم صيقل يزلق على النجاسة، لا يطهر النجاسة بشكل جيد، وإنما يزلق عليها. ولو استعمل ذلك لم يطهره، لا يطهر الموضع، فيبقى نجسا. أما الثالث، الحكم الثالث، ففي سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات. السنن يعني غير الأحكام الإلزامية، غير الواجبات والمكروهات. فالمندوبات تغطية الرأس، يستحب تغطية الرأس عند الذهاب إلى التواليت، إلى الخلاء، والتسمية، وحينما تدخل تقول بسم الله، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، هذا واضح، تقدم رجلك اليسرى وتدخل، والاستبراء، الاستبراء هو الخرطات التسعة بالنسبة للرجل بعد بعد البول، وبالنسبة للمرأة عصر الفرج، هذا معنى الاستبراء. والدعاء عند الاستنجاء، هناك أدعية خاصة موجودة في كتب الأدعية، وعند الفراغ بعد أن ينتهي. طيب بعد، ويستحب ماذا؟ وقديم اليمنى، الرجل اليمنى عند الخروج، والدعاء بعده، يعني بعد الخروج، وموجود في كتب الأدعية. والمكروهات، مكروهات التخلي، الجلوس في شوارع، يعني التخلي في الشوارع، واحد يجي ويبول بالشارع، هذا مكروه. والمشارع، يعني ضفاف الأنهار والطرق القريبة من الأنهار، وتحت الأشجار المثمرة، ورد لعنه الذي يبول تحت الأشجار المثمرة. ومواطن النزال، المكانات التي تنزل بها القوافل، هل يكره البول أو التوط فيها. ومواضع اللعن، يعني دور الناس، أبواب الدور، أبواب البيوت، واحد يجي باب بيت ناس يتغوط أو يبول، هذا مكروه. مو العتبة، إذا على العتبة حرام، بعد كان استخدم العتبة مالت الناس ما يجوز لي يستخدمها، لكن مثلا مقابل الباب يبول، هذه مواضع لعن، تجي من عندها اللعنة، فيكره البول عندها. أيضا يكره التخلي متى؟ واستقبال الشمس والقمر بفرجه. أيضا يكره أنه حال التخلي تستقبل الشمس أو القمر بفرجك، الفرج يعني الذكر أو فرج المرأة، يكره أن يكون مقابل الشمس أو القمر. أو الريح بالبول، كذلك يكره استقبال الريح بالبول، واضح؟ تدري هذا البول راح يرجع عليك لأن أنت مستقبل الريح. كذلك يكره البول في الأرض الصلبة، والبول في الأرض الصلبة أيضا لعله الحكمة، لأنه الأرض الصلبة ترجع عليك البول. وفي ثقوب الحيوان، يعني في جحور ومغارات الحيوانات، يكره البول. وفي الماء جاريا وواقفا، سواء كان الماء جاري أو واقف، يكره البول فيه. والأكل والشرب والسواك، وكذلك يكره الأكل والشرب والسواك حال التخلي. قال والاستنجاء باليمين، كذلك يكره الاستنجاء باليمين، الخرطات التسعة تحت. كذلك الاستنجاء باليد اليسرى مكروه متى؟
إذا كان فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه وتعالى. قال وباليسار، يعني يكره الاستنجاء باليد اليسرى، وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى. واضح؟ طبعا نفترض النجاسة ما توصل إلى اسم الله، أما إذا وصلت فيحرم. والكلام إلا بذكر الله تعالى، كذلك يكره التكلم في التواليت إلا بذكر الله، لأن أكو أدعية في أثناء الدخول إلى التواليت وفي أثناء الاستنجاء وما إلى ذلك. أو آية الكرسي، نعم آية الكرسي لا بأس بذكرها في التواليت لأجل الحفظ والستر. أو حاجة يضر فوتها، كذلك لا بأس في التكلم بحاجة يضر فوتها. مثلا في أثناء وجودك في التواليت تنبه على فت خطر معين، هذا لا بأس، ليس مكروها. أما بقية الكلام العادي فمكروه وأنت في داخل التواليت، يعني وأنت في حالة التخلي. أما الثالث، الفصل الثالث، فهو في كيفية الوضوء، ونشرع أولا في فروض الوضوء، يعني واجبات الوضوء، وفروضه خمسة، يعني خمسة واجبات توجد في الوضوء، خمسة واجبات هذه نذكرها تباعا.
الواجب الأول أو الفرض الأول وهو النية. النية هي الإرادة، إرادة فعل الوضوء، وهذه الإرادة فعل من الأفعال لكن يفعله القلب طبعا، فالنية فعل القلب وإرادة يفعلها القلب. وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب زائدا القرب إلى الله تعالى، يعني يقول أتوضأ الوضوء الواجب قربة إلى الله تعالى. متى الوضوء الواجب؟ بعد دخول وقت الصلاة، لكن قبل دخول وقت الصلاة الوضوء مستحب، يعني ندب. فيقول في قلبه أريد أنوي الوضوء الندبي المستحب قربة إلى الله تعالى. ولا يجب أن ينوي رفع الحدث، لأنه إذا نوى الوضوء فالوضوء هو يرفع الحدث، بعد ما يحتاج يقول الوضوء الرافع للحدث أو الوضوء الذي يبيح الصلاة، لا يشترط أن يقول كذلك. طبعا النية واجبة في الطهارة الرافعة للحدث يعني الوضوء، لكن الطهارة الرافعة للخبث يعني حينما نغسل الثوب من البول مثلا، أو نغسل موضع الغائط أو موضع البول، هذا لا يحتاج إلى نية، نغسله فقط بلا حاجة إلى نية. وبالنسبة للوضوء، وقت النية يكون عند غسل الكفين، فإن غسل الكفين من الأجزاء المستحبة وإن لم تكن واجبة للوضوء، فالنية عند غسل الكفين. نعم يتضيق وقتها عند غسل الوجه، حينما تشرع بغسل الوجه هذا يكون آخر لحظات النية، يجب إذا لم تكن قد نويت نية الوضوء قربة إلى الله تعالى في أثناء غسل الكفين في عند الشروع بسكب الماء على الوجه، هنا آخر لحظة يمكنك فيها أن تذكر النية. فلذلك يقول يتضيق وقت النية عند الشروع بغسل الوجه. ويذكر بعد ذلك تفريع، يعني هذا الواجب الأول، هذا الفرض الأول ذكره وهو النية، بعده يذكر تفريع، وهو أنه لو اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كفى وضوء واحد بنية القرب إلى الله تعالى، يعني لو اجتمعت أسباب مختلفة كلها توجب الوضوء، مثل لمس كتابة القرآن إذا وجبت بنذر ونحوه، مثل الدخول في الصلاة، مثل الطواف، هذه كلها توجب الوضوء، هذه كلها يكفي لها وضوء واحد، واضح؟ يكفي لها وضوء واحد بنية القرب إلى الله تعالى دون حاجة إلى تعيين الحدث، دون حاجة إلى تعيين السبب الذي أوجب الوضوء، واضح؟ ما يحتاج يقول أتوضأ للصلاة أو أتوضأ للطواف، لا، تقول أتوضأ قربة إلى الله تعالى، واضح؟ هذا يكفي. هذا المقدار نقرأه، الثالث في كيفية الوضوء، أولا في فروض الوضوء،
وفروضه يعني واجباته خمسة. الأول النية وهي إرادة، إرادة الوضوء، تريد تتوضأ، عندك إرادة تفعل بالقلب. طبعا الإرادة ليست فعل اليد وإنما هي فعل القلب. وكيفيتها أن ينوي المكلف، ينوي الوجوبة أو الندبة، يعني ينوي أني أتوضأ الوضوء الواجب أو الوضوء المندوب، والقربة، قربة إلى الله تعالى، يعني لأتقرب به إلى الله تعالى. قال وهل يجب نية رفع الحدث؟ لا، لا يجب، لا يجب عليك أن تقول أتوضأ الوضوء الرافع لحدث النوم، لا يحتاج. أو استباحة، قال وهل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة، يشترط فيه الوضوء، يعني يعني تنوي الوضوء لكي تستبيح شيء يشترط فيه الطهارة وهو الصلاة مثلا، تستبيح الصلاة، يشترط أن تنوي هذه النية؟ لا. قال والأظهر أنه لا يجب. وهل يجب نية رفع الحدث؟ لا يجب. أو نية استباحة، تقدر نية، نية استباحة شيء مما، هذا الشيء مش هو الصلاة، مما يشترط فيه الطهارة، الصلاة يشترط فيها الطهارة يعني الوضوء. قال الأظهر أنه لا يجب. هذه مسألة، هذا مطلب. مطلب آخر، ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث عند غسل المخرج، عند غسل الذكر، عند غسل الفرج، عند غسل الثوب من النجاسة، عند غسل البدن من النجاسة العينية، لا تشترط النية، نية القربة. هذا مطلب. مطلب آخر، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك، تنظيف مثلا، غير التبرد التنظيف، كانت طهارته مجزية. يعني نرجع إلى الوضوء، هذا مطلب يختص بالوضوء، نرجع للوضوء، نوى القربة بالوضوء لكن بنفس الوقت قلبه يريد يتبرد بالوضوء أيضا، يعني هو داخل قلبه، في داخل نفسه كان مو فقط يريد يتقرب إلى الله تعالى وإنما يريد يتبرد بالوضوء أو يغسل وجهه بالوضوء، واضح، لكن بنفس الوقت نوى القربة إلى الله تعالى، هل يضر ذلك بوضوئه؟ الجواب لا يضر، كانت طهارته مجزية. أما مطلب آخر، وقت النية، ووقت النية يعني نية الوضوء، تنوي الوضوء الواجب أو الندب قربة إلى الله تعالى، متى؟ عند غسل الكفين، لأن غسل الكفين مستحب في الوضوء، وتتضيق النية يعني يتضيق وقتها ويبقى له ثواني فقط، أجزاء قليلة من الوقت، متى؟ عند غسل الوجه، حينما تشرع بسكب الماء على الوجه، هذا آخر لحظات النية، يجب أن تنوي قبل ذلك. قال ويجب استدامة حكمها، حكم النية إلى الفراغ، مو نفس النية، حكم النية تديمها إلى الفراغ، إلى النهاية، يعني إلى النهاية، أنت مو ناوي، ناوي يعني تبقى تقول أتوضأ قربة الله تعالى في نفسك، أتوضأ قربة الله تعالى، لا، وإنما أنت في حكم الناوي. يعني كيف لو سألك شخص مثلا وقال لك ماذا تفعل وأنت تغسل اليدين أو تمسح الرأس، ماذا تفعل؟ فورا تقول له أتوضأ، فأنت في حكم الناوي وفي حكم المستبقي والمستديم للنية، وإن كنت ما تردد النية في نفسك، لكن إذا سئلت تتوجه فورا إلى أنك تفعل الوضوء. تفريع، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، أسباب مختلفة توجب الوضوء، مثلا نوم، مثلا تريد تدخل بالصلاة، مثلا تريد تطوف، أو تريد أن تمس كتابة القرآن إذا وجب عليك كتاب مسها بنذر وحلف وغيره. قال كفى وضوء واحد بنية التقرب قربة إلى الله تعالى، ولا يفتقر هذا الوضوء إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. حينئذ ما يحتاج تقول أنا أتوضأ لأجل رفع حدث النوم مثلا، ما يحتاج. مطلب آخر، وكذا لو كان عليه أغسال، يطفر إلى الأغسال أيضا، لو كان عليه أغسال متعددة، غسل جنابة، نفس الوقت مس الميت أيضا يحتاج أن يغتسل من غسل الميت، واضح، عند صارت عدة اغسال واجبة يجزي كذلك يجزي عنها غسل واحد. هذا مطلب. مطلب اخر، وقيل اذا نوى غسل الجنابة اجزأ عن غيره، يعني ينوي غسل الجنابة حينئذ بعد ما يحتاج ينوي غسل مس الميت، واضح؟ ولو نوى غيره لم يجزي عنه، بينما اذا ينوي انه دا يغتسل غسل مس الميت هذه النية لا تجزي، وهذا الغسل لا يجزي عن غسل الجنابة. قال وليس بشيء، هذا مو صحيح. لا، انت يجب اذا عندك اغسال مختلفة، غسل جنابة، غسل مس الميت، واضح، ما الى ذلك، غسل بالنذر مثلا، يجب عليك صحيح تغتسل غسل واحد لكن تنوي هذه الاغسال كلها. تقول انا اغسل للجنابة واغسل لمس الميت واغسل وفاء بنذري لان نادر اغسل مثلا، فتنويها كلها لكن الغسل واحد. النية تنوي فيها هذه الامور المختلفة لكن غسلك لا يكون الا غسلا واحدا. هذا فرع ايضا ذكره على هذا الفرض الاول، وهو فرض النية، يعني الواجب الاول وهو واجب وجوب النية. اما الفرض الثاني فهو غسل الوجه. غسل الوجه ايضا من الاجزاء الواجبة للوضوء. غسل الوجه يكون تأتي بالماء طبعا بكفك اليمنى وتسكبه في اعلى الوجه، وتبدأ بغسل الوجه من مقدم الرأس، من منابت الشعر في اعلى الجبهة الى طرف الذقن. الذقن هذا الذي هو اسفل الاسنان، واضح معناه، هذا من ناحية الطول. من ناحية العرض تغسل المسافة الممتدة مما يقابل الاذن اليمنى الى ما يقابل الاذن اليسرى، لكن باي قدر تضع جنابك كفك على وجهك، واضح، على وجهك تضع كفك، سيكون كفك اليمنى سيكون اصبعك الوسطى مقابل اذنك اليسرى، واصبعك الابهام سيكون مقابل اذنك اليمنى، صحيح؟ هذه المسافة التي ضمتها كفك من الاصبع الوسطى، اخر الاصبع الوسطى الى اخر الاصبع الابهام، هذه المسافة هي مسافة عرض الوجه، عرض الوجه الذي يجب غسله، واضح؟ الان ضع كفك على وجهك، واضح، بحيث اصبعك رأس اصبعك الوسطى يكون مقابل او الى جنب اذنك اليسرى، وابهامك او رأس ابهامك يصير مقابل اذنك اليمنى. هذه المسافة هي عرض الوجه الذي يجب غسله في الوضوء. حينئذ بالنسبة للصدغ لا يجب غسله، واضح، يعني بالنسبة لهذا الشعر الذي يمتد من الرأس الى اللحية، هذا الصدغ اللي احنا نسميه الزلف، هذا لا يجب غسله، واضح. كذلك العذار لا يجب غسله، العذار اسفل الزلف، اسفل من الزلف، واضح، الى الاسفل قليلا، منطقة اسمها العذار، هذه المنطقة اسفل الزلف ما بينها وبين الاذن يوجد فجلد ابيض ما عليها شعر، واضح، ما بينها وما بين الاذن هذا اللحم الابيض، الجلد الابيض اللي ما عليه شعر، هذا العذار اسفل الزلف ما يجب غسله، واضح، حتى لو اصابعك طويلة تروح توصل لذانك لا، ما يجب غسل هذه المناطق البعيدة. فنحن نمشي على الذي اصابعه عادية مستوية، ووجهه ايضا وجه مستوي، واضح، وجه عادي وطبيعي، لا انه مشوه او اصابعه طويلة اكثر من اللازم، لا، او اصابعه قصيرة جدا، يجوز واحد اصبعه طوله سنتيم او سنتيمين، هذا ما نمشي عليه، نمشي على الانسان الطبيعي حينما يضع كف على وجهه، فان رأس اصبع الوسطى تصل الى بعد سنتيم ونصف تقريبا من اذنه، وإبهام أيضا يصل إلى بعد بحيث يفصل بين رأس الإبهام والأذن اليمنى حوالي أيضا سنتيم سنتيم ونصف. واضح؟ هاي المسافة يجب غسلها. كذلك بالنسبة من الأعلى، لو نفرض أنه إنسان أنزع يعني جبهته عالية لأنه أصلع في مقدمة رأسه بحيث صار مقدم رأسه مثل الجبهة، واضح كأنه جزء من الجبهة وهذا لا يعد جزءا من الوجه، فلا يجب غسله. أو بالعكس إنسان أغم يعني شعر الرأس نازل على قصته على جبهته بحيث في أعلى جبهته نبت الشعر، هذا ما تحت الشعر هذا لا يعد رأسا، هذا جزء من الوجه فيجب غسله. واضح؟ الشعر اللي ينبت على الجبهة ما يصنع الجبهة رأس، ما يحول الجبهة إلى رأس، لا تبقى جبهة يعني تبقى جزء من الوجه، فلذلك يجب غسلها. هذا المقدار نقرأه غسل الفرض الثاني، غسل الوجه، وهو الوجه ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس، واضح؟ في بداية الرأس يعني عند الجبهة قريب من الجبهة إلى طرف الذقن طولا، هاي من ناحية الطول، من ناحية العرض وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، تخلي كفك على وجهك وتشوف الإبهام وين توصل والوسطى وين توصل، هاي المنطقة العرضية يجب غسلها كما وضحته لك كثيرا. قال وما خرج عن ذلك فليس من الوجه، يعني هاي المنطقة القريبة من الإذن جدا، واضح؟ هذا البياض القريب من الإذن هذا ليس من الوجه، ليس جزءا من الوجه فلا يجب غسله. قال ولا عبرة بالأنزع، هذا الأصلع لا عبرة به يعني ما يعد بداية رأس هاي المنطقة الصلعة، ما تعد جزء من الوجه فلذلك لا يجب غسلها. ولا بالأغم الذي نزل شعر على جبهته، هذا الشعر اللي نازل على الجبهة هذا في أسفله يجب أنه ماذا، هاي منطقة الشعر النازلة على الجبهة يجب أن تغسل لأنه ماذا جزء من الوجه، وهذا الشعر مو شعر الرأس، لا شعر نابت على الجبهة نابت على الوجه فيجب غسله. قال ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار، العذار قلت لك أسفل الزلف، أسفل ماذا هذا الزلف يعني الشعر النازل إلى جنب الأذن أسفله بقليل يسمى العذار، وبين العذار وبين الأذن بياض يعني جلد أبيض ما بشعر، ما بشعر كما تبين، واضح عندك؟ واضح. هذا لو أصابعك توصل أو تتجاوزه هذا ما يعتبر من الوجه، أصابعك طويلة فلا يجب غسله، أو قصرت عنه، أو كذلك لو الأصابع قصرت عن العذار يعني الأصابع قصيرة، نفرض فد واحد مشوه أصابع قصيرة ما تتجاوز خدوده إذا يضعها على وجهه هذا مو يعتبر وجهه هذا صغير، لا يجب أن يغسل تلك المنطقة التي ما بين الخدود والصدغ والعذار، واضح؟ يعني وإن كان ما يوصلها أصبعه حينما يضع كفه عليها يحرك يده ويغسل باقي وجهه لأن أصابع صغار مو أنه وجهه صغير. قال بل يرجع، قال بل يرجع كل منهم يعني من الأنزع والأغم والذي أصابعه تتجاوز العذار أو تقصر عن العذار كلهم يرجعون إلى ماذا؟ إلى مستوي الخلقة، واضح؟ الإنسان الطبيعي، فيغسل ما يغسله هذا الإنسان الذي أصلع أو أغم أو أصابع قصيرة أو طويلة يغسل ما يغسله مستوي الخلقة. قال ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، لا بالعكس من الذقن إلى أعلى الوجه، ولو غسل منكوسا من الذقن إلى أعلى الوجه لم يجزه لم يكفي على الأظهر، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، لحيتك طويلة ما يجب غسلها، تغسل فقط هاي المنطقة اللي في اللي هي حدود منطقة الذقن فقط، ولا تخليلها يعني إدخال الماء إلى داخل اللحية بحيث يوصل للجلد مو واجب، اغسل الشعر شعر اللحية، أما للجلد مو واجب يدخل الماء إلى الجلد، بل يغسل الظاهر، تغسل الشعر الفوق. قال ولو نبتت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، حتى المرأة إذا كان على وجهها لحية لا يجب عليها أن تدخل الماء إلى الجلد، تخلله يدخل من خلال الشعر فيما بين الشعر الماء ويصل إلى الجلد لا يجب، تغسل الشعر. قال وكفى إفاضة الماء على ظاهرها على ظاهر لحية المرأة أو لحية الرجل. هذا هو الفرض الثاني غسل الوجه. والفرض الثالث غسل اليدين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.